إلى هذه المسائل ونذكر الحكمة والمصالح التي تترتب على فعلها. ليعرف المسلم أنه على بصيرة من دينه وأن ربنا سبحانه ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة وما أمر إلا بما فيه حكمة ظاهرة بينة. فنقول أول ما يجب على المسلم أداء أو فعل الإمكانيات التي يعملها في السفر. السفر قديما كان فيه مشقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نومته فليسرع الفيئة. في هذه الأزمنة الحمد لله سهل السفر وأصبح يسيرا يقطع بسهولة. من حكمة الله تعالى أنه جعل للحج مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت الزمانية قال أجملها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، أي زمن الحج إنما يكون في أشهر معلومات، معلومات للأمة أعلمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها الناس أيضا قبل الإسلام مما ورثوه. فلذلك لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الإحرام، فلا يصح أن يحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في جمادى، بل لا بد أن يكون الإحرام في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بمعنى أن الإنسان لو أحرم في يوم العيد، عيد الفطر، أحرم بالحج مفردا أو قارنا، فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم عيد النحر، حيث يطوف بالبيت ويرمي الجمرة ويهلل ويتم حجه. وإن كان عليه مشقة ولكن يصح منه ذلك أن يبقى محرما شهرين وعشرة أيام. فالإحرام صحيح إذا أحرم به في أشهره، ولكن الله تعالى رحيم بعباده إذا أحرم بالحج مفردا في مثل هذا اليوم، أي في يوم العيد، عيد الفطر، أو في أول شهر ذي القعدة، أو في أول شهر ذي الحجة، فإن له رخصة في أن يتحلل بأن يفسح إحرامه ويجعله عمرة ويحرم بعد ذلك بالحج في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن هذا اليوم. وإن بقي فإن له ذلك. إذا قال أختار أن أحرم مفردا وأبقى على إحرامي شهرين أو شهرين وعشرة أيام أو عشرة أيام أو نحو ذلك، أختار أن أبقى على ذلك ولو علي مشقة ولو طال الشعر، شعر الشارب مثلا وشعر الرأس وشعر البدن وطالت الأظهار وشعر رأسه، فإنه يحتسب بذلك. هذه مواقيت الحج الزمانية. وأما مواقيته المكانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأن لأهل كل جهة ميقات، من جاء من نجد وجهة المشرق جعلني كأسف قرن المنازل الذي يعرف الآن بالسائل الكبير، ومن جاء من جهة المدينة وجهة الشمال فميقاته من ذي الفليفة، ومن جاء من مصر والشام والمغرب فميقاته من الجحفة، ومن جاء من جهة الجنوب من اليمن والتهم وتلك الأماكن فميقاته من يلملم. جعل الله تعالى هذه المراقيت محيطة بالحرم من جهته الأربع، وإن كان هناك جهات لا تمر بميقات فإنهم يحالون أقرب ميقات إليهم ويحرمون منه. فأهل العراق جعل عمر رضي الله عنه لهم ميقاتا اسمه ذات عرق ويعرف الآن بالضريبة، ولكن لا يمره طريق مسفلت. فلعجل ذلك أهل العراق وأهل خراسان وأهل الهند والسن وأهل البلاد الشرقية يحرمون من قرن المنازل. هذه المواقيت محيطة بجهة الحرم بجهاته الأربع، فمن مر معها وهو قاصد مكة لأي حج أو إحرام أو عمرة فعليه أن يحرم، ولا يتجاوز الميقات إلا بعدما يحرم. ومن كان من دونها فإنه يحرم من بيته إذا كان منزله أقرب منها كأهل جدة ونحوها، يحرمون من أماكنهم ومن بيوتهم. ومن كان طريقه لا يمر بميقات يحرم إذا هذا أقرب ميقات، وإذا لم يحالي فإنه يحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان، أي مسيرة يومين، يعني بسير الإبل. ميقات أهل المدينة بينه وبين مكة 10 مراحل، 20 أيام على الإبل. وميقات أهل الشام بينه وبين مكة مسيرة 3 مراحل، أي 3 أيام. وكذا ميقات أهل اليمن السعدية أو يلملم بينه وبين مكة قريبا من 3 أيام أو أقل بقليل. ميقات أهل نجد وميقات أهل المشرق الذي هو الضريبة بينه وبين مكة مرحلتان، أي مسيرة يومين. من جاء في الطائرة فإنه يحرم إلى هذا الميقات، إلى هذا قرن المنازل أحرم، وكذلك إذا جاء من جهة الشام وهذا الجحفة، وإن كان الناس يحرمون من رابغ إذا هذا ذلك فإنه يحرم. أما من يأتي من السودان ومن أفريقيا في الطائرة أو في الباخرة ونحو ذلك فإنه يحرم من ميناء جدة، وذلك لأنه لا يمر بشيء من المواقيت فيحرمون من الميناء، أو يحرمون إلى هذا الميناء أو أقرب من مطار جدة لأنهم لا يمرون بشيء من المواقيت. وكذلك من جاء من جهة الجيزان أو اليمن يحرمون إلى هذا السعودية، فهذا دليل على حرمة هذا البيت ومكانته، وأنهم يحرمون قبل أن يصلوا إليه. إذا وصلوا إلى هذا الميقات فإنهم يتجردون من لباسهم، يتركون اللباس المعتاد، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تلتقب المرأة، ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هكذا جاء في هذا الحديث أن المحرم يتجرد من لباسه المكاد فلا يلبس قميص، وهو كل ثوب له جيب وله أكمام، فيدخل في ذلك الدراعة والجبة والفانيلة والبالط، جميع هذه الألبسة، السراويلات أيضا يدخل في ذلك جميع ما يفصل على العورة كالسراويل المعروف، وكذلك البنطلون، وكذلك ما يسمى بالهاف أو الطبان لا يلبس مثل هذه، كذلك أيضا لا يلبس على رأسه شيئا، فلا يلبس القلنسوة التي هي الطاقية، ولا يلبس العمامة، ولا كل ما يلبس على الرأس على أنه وقاية أو ستر للرأس، ولا يلبس الخفاف التي تستر القدم وتستر الكعبين. إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بإزار ورداء ونعلين، هذا هو الذي يلبسه المحرم، إزار يشده على عورته، ورداء يجعله على ظهره. رخصوا له أن يحمل المنطقة التي فيها متاعه أو ما يسمى بالهميان والمعروف بالكمر، يجعل فيه نفقته، فهذا يحمله اليوم ويلبسه للحاجة. وكان بعض مشائخنا شددوا في أول الأمر فنهوا أن يلبس الساعة اليدوية، ثم رخصوا بعد ذلك، وكذلك أيضا رخصوا في لبس النظارة التي يتقوى بها البصر لأجل الحاجة. وأما الحذاء فإنه يلبس النعلين، وإذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، واختلفوا هل يقطعهما أو لا يقطعهما، فأكثر العلماء على أنه يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين عملا بحديث ابن عمر. والرواية الثانية أنه لا يقطعهما لأن في ذلك إفسادا لهما، ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة خطب الناس وقال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. رخص في السراويل أن تلبسه ولو لم تشفه، ولو لم تجعله كهيئة الإزار، وكذلك رخص رصة عامة في الخفين، ولم يأمر في هذا الوقت بقطعهما. فدل ذلك على انه يباح لبس الخفين بلا قطع اذا لم يجن عليه، واما اذا وجد عليهم فلا يلبس الخفين لا مقطوعتين ولا غير مقطوعتين. فاللباس المعروف الان بالكنادر لا يلبسها الا اذا لم يجن عليه، ولو كانت مقطوعه اسفل من الكعبين، يعني انها لباسها اسفل من الكعبين، فما دام انه يجد المعلين فانه يلبسهما. اشتهر عند بعض العلماء انه لا يلبس المخيط، فقالوا كل مخيط لا يلبسه، وبعضهم قال انه لا يلبس المحيط الذي يحيط بجزء من البدن، فلأجل ذلك لا يلبس الشراب في القدمين، وذلك لأنه محيط بالقدم ولأنه شبيه بالخفين، ولا يلبس القفازين الذي تلبس على اليدين، وذلك لأنها تستوي جزءا من البدن، ولا يلبس القبعة التي تكون على الرأس التي يلبسها الجنود ونحوهم، لا يلبس هذه القبعة إذا كان محرما. ومن احتاج ولبس شيئا من ذلك فإن عليه فدية، إذا احتاج وغطى رأسه لشدة برد أو لشدة ألم في رأسه فإنه يفدي بأن يصوم 3 أيام عن لباس الرأس، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز ونحوه، أي 1.5 كيلو، أو يذبح ذبيحة يحتاج ولبس على رأسه سترا. وكذلك أيضا لو احتاج ولبس على بدنه قميصا أو عباءة ذات أكمام أو فروة ذات أكمام لبسها فإن عليه أيضا فدية، وإحرامه صحيح حيث أنه فعل ذلك لحاجة، ولكن لما كانت هذه الحاجة محرمة نهي عن أن يفعلها إلا لحاجة، وأمر بأن يخرج هذه الفدية.